أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. الآثار العلمية المهمة التي تركها الإمام الرضا عليه السلام هي مناظراته وحواراته العلمية. فقد ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه الكثير من المناظرات والاحتجاجات والحوارات مع علماء الأديان المختلفة ومع كبار علماء من مختلف المذاهب والفرق والتيارات. وقد احتوت هذه المناظرات على الكثير من الدلالات والمفاهيم العلمية والعقائدية والفكرية والمعرفية، وهي تحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث والتأمل فيها. وقد تميز عصر الإمام الرضا عليه السلام بالجدل الكلامي. كان هناك كثير من التيارات، كثير من الفرق، وبسبب توسع البلاد الإسلامية وتوسع بلاد المسلمين وأيضا الاهتمام بالترجمة، كان هناك تداخل بين علماء المسلمين وعلماء الأديان المختلفة، وكانت المناظرة هي أكثر وسيلة لإثبات صحة ما يعتقده كل طرف، كل صاحب دين، كل صاحب مذهب، كل صاحب تيار، كان يرغب في إثبات صحة ما يعتقد من أفكار، من نظريات، من آراء، سواء فيما يرتبط بالعقائد، ما يرتبط بالقضايا الأخرى. كانت الوسيلة الأخرى، الوسيلة المهمة لإثبات ذلك، هي المناظرة العلمية اللي يسمى الآن الحوار، الحوار بين الأطراف المختلفة. الإمام الرضا عليه السلام أيضا أتيحت له فرصة للمناظرة مع النخبة، لأنه الإمام الرضا لما صار ولي للعهد المأمون العباسي، المأمون سعى لعقد الكثير من المناظرات. من جهة المأمون كان يهتم بالجانب العلمي، ومن جهة ثانية كان المأمون يريد أن يحرج الإمام، كان يبحث عن أكبر المناظرين، أكثر أصحاب الجدل في أي بلد يجيبه، حتى يستطيع أن يخلي الإمام ينهزم أمامه للحط من مكانه وقدره العلمي. لكن كل من دخل مع الإمام في مناظرة في احتجاج انهزم الطرف الثاني وأقر للإمام عليه السلام بتفوقه العلمي. أكبر مناظرة كانت المأمون العباسي جمع مختلف أصحاب الأديان والمذاهب والمقالات، وجمع له كبار العلماء في الأديان المختلفة، فجاب الجاثليق رئيس الأساقفة المسيحيين، وجاب رأس الجالوت اللي هو زعيم كبار علماء اليهود، وجاب الهربز الأكبر زعيم المجوس، وجاب عمران الصابي، هذا كان من كبار علماء الصابئة، وجاب من مختلف أصحاب المقالات، وعقد لهم مجلس استمر ساعات وساعات. وبدأ الإمام يناظرهم، بدأ مع رأس الجالوت مع الجاثليق ثم مع رأس الجالوت. الجاثليق هذا كبير علماء المسيحيين، والإمام عليه السلام لغزارة علمه قدراته العلمية الخارقة كان يقول لهم إما أنت تبدأ بالسؤال أو أنا أبدأ بالسؤال. ما كان عنده خوف منه اللي يبدأ بالسؤال، لأنه دائما في المناظرات في الحوارات اللي يكون في موقف المدافع يكون في موقف أضعف، إلا في موقف المهاجم يكون موقف أقوى، لأن المهاجم ممكن يجيب إشكال علمي، ممكن يجيب لك سؤال صعب. المدافع أو المجيب ما يكون ما عنده القراءة وما مستحضر الذهن. الإمام الرضا عليه السلام ما كان عنده مانع، كان عنده ما عنده مشكلة يكون هو المدافع أو هو المهاجم، هو السائل أو هو المجيب. فهذولاك لما الإمام يقول لهم تسألوني أم أسألك، يقول نحن نسأل، إحنا نبدأ بالسؤال، إحنا خايفين من الإمام، فهم يخلوا الإمام هو اللي يجاوب. ومع ذلك الإمام كان عليه السلام استخدم معهم أسلوب الحوار العلمي. أسلوب الحوار العلمي يعني ماذا؟ يعني اتباع الأدلة والبراهين والاستقراء العلمي، أسلوب التحليل العلمي، وأيضا الاستدلال على الخصم من كتبه وبما يعتقد من كتب وأنبياء. إن هذا هو طريقة الحوار العلمي، لما أنت تحاور شخص طرف آخر ما تستدل عليه من كتبك أنت وبما تعتقد أنت، لأن الطرف الآخر ما يؤمن بها، إنما تستدل على الطرف الآخر بما يعتقد هو، بما يراه من كتب، بما يعتقد من أنبياء. فالإمام عليه السلام لما بدأ مع الجاثليق استدل عليه من كتاب الإنجيل، كتاب الإنجيل أو كتاب المقدس عند المسيحيين. وكلما قال له الإمام هذا مو موجود في كتاب الإنجيل، ذاك يقول نعم موجود، فيستغرب شلون الإمام يعرف ما في الإنجيل. حتى في النهاية أقر له بالهزيمة وقال ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك، ما تصورت أنا ما كنت أظن إن واحد في علماء المسلمين مثل ما عندك من علم ومن معرفة. وقال ليسألك غيري، خلاص أنا خلصت بضاعته العلمية، ليسألك غيري. فالتفت الإمام عليه السلام إلى رأس الجالوت زعيم اليهود، رئيس كبير علماء اليهود، وأخذ يتناقش معه ويستدل عليه من كتاب اللي عند اليهود، اللي هو شنو أي كتاب؟ كتاب التوراة، كتاب المقدس. وقال له موجود في العهد الفلاني هكذا، وفي الكتاب الفلاني هكذا، وموجود الآية الفلانية، وذاك يقر ويعترف، إلى أن هزمه الإمام. في النهاية لم يحر جوابا. وهكذا مع عمران الصابي، عمران الصابي هذا كان لم يجادله أحد إلا وانقطع، يعني كان قوي الحجة، قوي البرهان، كان عنده جدال قوي، لكن أمام الإمام يكون ضعيفا. في النهاية انهزم أمام الإمام وأقر للإمام بالفضل وتشهد الشهادتين وأسلم، وأصبح من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. كذلك الحال مع الهربد الأكبر. الهربد الأكبر هذا زعيم المجوس، في حوار الإمام مجرد ما سأل كم سؤال وأخذ الإمام يجاوب وانقطع عن الحديث وتحير ولم يحر جوابا. وهكذا استمر الإمام عليه السلام في المناظرات، وعنده الكثير من المناظرات. العلامة الطبرسي عليه الرحمة في كتابه القيم الاحتجاج ذكر مجموعة من المناظرات الإمام الرضا عليه السلام مع أصحاب الأديان، مع أصحاب المذاهب أيضا، نفس المذاهب الإسلامية اللي عندهم رأي آخر حول موضوع الإمامة، حول موضوع النبوة، بل حتى مع المأمون في حوار مناظرة مع المأمون العباسي نفسه في حول عصمة الأنبياء. المأمون العباسي كان يتصور زي ما هو سائد عند البعض ان الانبياء غير معصومين في كل شيء، معصوم بس في الدعوة في الرسالة، بس الامور الاخرى غير معصوم، واستدل ببعض الايات. فالامام عليه السلام اجابه ايضا من القرآن الكريم واقنعه بان الانبياء معصومون من كل خطأ وزلل. ومنظرات الامام احتوت على الكثير من المعارف، احتوت على مسائل حول التوحيد وما يرتبط بها، حول ما يرتبط بالنبوة وما يرتبط بها من مسائل وتفريعات، حول موضوع الإمامة وما يرتبط فيها، حول موضوع ما يرتبط بواجب الوجود وهو الله عز وجل. كثير من الإشكاليات كان يثيرها الزنادقة الملاحدة. هنا في هذه المناظرات نرى عدة أمور. الأمر الأول أن الأئمة عليهم السلام والإمام الرضا عليه السلام لم يكن يأنف من الحوار مع أي صاحب دين أو مع أي منحرف. كان يتناظر مع اليهود ومع النصارى ومع الصابئة ومع المجوس ومع الملحدين، ما يقول هذا ملحد أنا ما أتناظر معه وما أتحاور إياه، ما يقول هذا ديانة أخرى أنا ما أتناظر إياه، لا ناظر، لأن المهم الإمام يريد يقنع الطرف الآخر. المناظرة تؤدي إلى إقناع الطرف الآخر بصورة علمية، صورة منطقية. فإذا الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يمتنعون عن الحوار مع أي طرف، مع أي دين، مع أي مذهب، حتى مع الزنادقة. كثير من كل الأئمة عليهم السلام عندهم مناظرات مع الزنادقة، مع الملاحدة، لأن هذول يثيروا شبهات، يثيروا إشكاليات. إذا لأن ما تصدوا لهم، من الذي يتصدى لهم؟ الأمر الثاني أن مناظرات الإمام الرضا عليه السلام أوجدت تموجات علمية كبيرة عند النخبة وعند عامة الناس. مناظرات الإمام كان بعضها مع النخبة، لأن الإمام أتيح له لما كان ولي العهد أتيح له أن يجلس مع كبار القادة، كبار الفقهاء من مختلف المذاهب، كبار العسكريين، الوزراء. البلاط العباسي كان يحضر الإمام، كان يتناظر مع هؤلاء، فتناظر مع النخبة وأثر على قسم منهم، وأيضا أوجد التموجات أمام الرأي العام، لأن بعض المناظرات كان يحضرها كثير من الناس، من العلماء من مختلف التوجهات والتيارات والمذاهب والفرق، وكان الناس يتناقلون ما يحدث في هذه المناظرات. فهذا أوجد تموجات علمية كبيرة لصالح مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الأمر الثالث أن هذه المناظرات العلمية التي أجراها الإمام الرضا عليه السلام مع مختلف أصحاب المقالات والأديان أجاب فيها الإمام على أعقد وأصعب المسائل العقائدية والفكرية والدينية، لأن هذول اللي كانوا ينظروا الإمام ما كانوا ناس عاديين، كانوا القمة في أديانهم، كانوا علماء كبار عند أصحابهم، كانوا علماء معروفون، كانوا علماء معروفين بالجدل وبالمناظرة، كان هذا شغلهم، مهتمون بهذا الأمر. مع ذلك الإمام استطاع أن يهزمهم وأجاب على إشكالياتهم وأثر على بعضهم وأسلم قسما منهم، وده أسلم العالم الكبير، هذه أثر أيضا على أتباعه، فتأثر أتباع بعض هؤلاء وأصبحوا مسلمين بفضل وبركة الإمام الرضا عليه السلام. فإذا المناظرة أيضا نستفيد منها أن اتباع الحوار العلمي، الحوار القائم على الدليل، الحوار القائم على البرهان،
الحوار القائم على الاستدلال المنطقي البعيد عن التهريج البعيد عن الإساءة إلى الآخرين، هذا يترك أثرا كبيرا. وهذا هو الحوار المطلوب، الحوار الذي يقوم على العلم وعلى العقل وعلى المنطق. والأئمة عليهم السلام كان هذا أسلوبهم في الحوار في المناظرة، هو البحث عن الاستدلال العلمي لإقناع الطرف الآخر بصحة ما يقوله الإمام. وكانوا ينهون أصحابهم عن تجريح الآخرين أو عن الإساءة إلى الآخرين. نحن أيضا في هذا العصر نحتاج إلى هذا الأمر، نحتاج إلى الحوار العلمي، لأنك أنت ما تستطيع تقنع أي طرف وتأثر عليه إلا بالمنطق، إلا بالعلم، إلا بالدليل العلمي والحجة والبرهان. إما استخدام التهريج والإساءة إلى الآخرين فهذا يتقنه الجميع، لكن آثاره سيئة على الجميع. نحن الآن نلاحظ بعض القنوات الفضائية تستخدم أسلوب التهريج وأسلوب الإساءة إلى الآخرين. هناك قنوات طائفية هدفها الإساءة إلى أصحاب الأديان الأخرى والإساءة إلى أصحاب المذاهب الأخرى التي لا تتفق معها في الرأي. طيب هذا وش يؤدي؟ يؤدي إلى صناعة خطاب الكراهية بين الناس، أن الناس يحقدون على بعضهم البعض، يكرهون بعضهم البعض. هذا اللي تؤدي إليه القنوات الطائفية، الإعلام الطائفي يصنع خطاب الكراهية ولا يقنع أحدا، لأن الناس ما يقتنعون عندما تسيئهم، عندما تسيئ إلى شخص أنت تضع بينك وبينه حاجزا، تجعل بينك وبينه جدارا سميكا بحيث أنه لا يتأثر بك، بالعكس يحقد عليك يكرهك. الآن هذا حتى الفيلم هذا المسيء الذي أنتجه بعض المسيئين إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أسلوب همجي، أسلوب رخيص، عمل رخيص، أساء إلى النبي صلى الله عليه وآله بصورة سيئة مقيتة مخززة. وهو الأمر الذي جعل المسلمين في كل مكان في العالم يغضبون. ليش؟ لأن هذا فيه إساءة، هذا مو حوار، مو أسلوب علمي، إنما إساءة، تلفيق التهم إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وآله ومحاولة لفت الإساءة بنبينا الأكرم الذي عرف بالأخلاق وعرف بالسيرة الحسنة حتى قبل البعثة، بعثت الرسالة إليه، ومع ذلك يأتي هؤلاء ويصنعون فيلما مسيئا سيئا قبيحا ويلصقون بسيرة الرسول ما ليس فيه. لا شك أن هذا يثير الغضب، لا شك أن هذا يثير الاشمئزاز، لا شك أن هذا يثير الاحتجاج. لكن لو أن هؤلاء استخدموا أسلوب مثلا في النقد، الآن في قنوات تنتقد الإسلام، في قنوات، في كتاب كتبوا ألفوا الكثير من الكتب تنتقد الإسلام، بس ما صارت، لأن إذا أسلوب بطريقة حتى لو مو صحيح بس بأسلوب هذا، بأسلوب ما في تجريح ما في إساءة، ما يثير الغضب. أما لما يجيك واحد يصنع لك فيلم كله إساءة، أو يجيك قناة فضائية ليل ونهار همها السب في الأديان الأخرى في أصحاب المذاهب الأخرى، لا شك أن هذا يثير الغضب، لا شك أن هذا يصنع الكراهية، لا شك أن هذا يفرق الناس، يفرق بين المسلمين. إذن الطريقة الصحيحة هي أسلوب الحوار العلمي، أسلوب الحوار. من الذي يخاف من الحوار العلمي؟ هو الضعيف، هو المفلس فكريا وعلميا، إلا ما عنده علم هو اللي يخاف من الحوار. يما الإنسان اللي عنده علم، الإنسان اللي عنده منطق ما يخاف من الحوار، المفروض يفرح بالحوار.
يرحب بالحوار العلمي، لأن هذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام. منهج أهل البيت هو منهج الحوار والمناظرة، منهج الجدال بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، مجادلهم بالخشونة، مجادلهم بالإساءة، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حتى أهل الكتاب، حتى الكفار، ينبغي أن يكون الجدال والحوار بالتي هي أحسن، يعني بالأسلوب العلمي، بالأسلوب المنطقي، بالأسلوب البعيد عن التهريج والإساءة للآخرين، لأن ما حد يقبل أنك تسيء إليه. حتى اللي يعتقد بالبقر يعبد البقر ما يقبل أنك تسيء إليه، حتى اللي يعبد الشمس والقمر ما يقبل أنك تسيء إليه. ولذلك القرآن عندما يخاطب أصحاب الديانات الخاطئة الباطلة دائما يخاطبهم بالعقل، دائما يحاول أن يثير عندهم العقل بأسلوب صحيح، بأسلوب مقبول، في الأسلوب المنطقي، الأسلوب العلمي، يترك آثارا إيجابية في الآخرين ويؤثر عليهم. في ناس يقول لك لا ما يؤثر، مو صحيح ما يؤثر. الحوار العلمي، الحوار المنطقي هو الذي يؤثر، هو الذي يجعل الآخرين يقتنعون بما لديك من أفكار. لما يجي بأسلوب هادئ، بأسلوب رصين، باستخدام الأدلة والحجج والبراهين العلمية، هذا يخلي الآخرين يتأثرون بفكرك، يتأثرون بأفكارك. يما لما يجي واحد يسبك، أنت الآن لو يجي واحد يسبك ويشتمك ويهينك وبعدين يقول والله تعال اقتنع بما أراه، ما أصلا لن تقبل منه، لأن جعل بينك وبينه حاجزا، ما راح تسمع منه كلاما. فإذا علينا أن نستفيد من مناظرات الإمام الرضا عليه السلام وباقي الأئمة الطاهرين. أولا نستفيد من هذه المناظرات، نحاول نستفيد منها بما فيها من مفاهيم عقدية وعلمية ومعرفية وفكرية ودينية. وثانيا علينا أن نستفيد منها في طريقة الأسلوب في الحوار مع الخصوم، في الحوار مع الآخرين، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث المحتوى، طريقة النقاش، طريقة الحوار مع الطرف الآخر. وهذا هو منهج القرآن الكريم ومنهج أهل البيت عليهم السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج أهل البيت، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.